نستكمل الحديث عن السيدة فاطمة بنت أسد عليها السلام وعن أولادها، عن جعفر وهو أبو عبد الله الملقب بجعفر الطيار ذو الهجرتين وذو الجناحين، وعنه نقرأ:
هو من السابقين إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ثالث من صلى لله تعالى بعد أم المؤمنين خديجة وأمير المؤمنين علي عليه السلام، وهو أول سفير في الإسلام، وقد أسلم على يديه ملك الحبشة النجاشي وعدد من أهلها، وكان له في الحبشة موقف متميز دافع فيه عن الإسلام دفاعا مؤثرا، وكان لجعفر من الأولاد عبد الله وبه يكنى، وهو زوج عقيلة الهاشميين السيدة زينب عليها السلام بنت أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. وأما أخواه محمد وعون فلا عقب لهما، وقد ولدوا جميعا لجعفر بأرض الحبشة في المهاجرة إليها، وأمهم جميعا أسماء بنت عميس رضوان الله عليها. ولما قدم إلى المدينة المنورة بعد فتح خيبر تلقاه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فعانقه وقبل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. وقد كان جعفر عليه السلام من أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهد بذلك خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال له: أشبهت خلقي وخلقي. وكان عليه السلام قائدا لجيش المسلمين لما استشهد بمؤته من أرض الشام في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة في أول جهاد ضد الروم، وذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدوا فيما أقبل من جسمه 90 جرحا ما بين ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وهو يكبر أمير المؤمنين عليا عليه السلام 10 سنين، وكان عمره عند شهادته 40 سنة أو أكثر، فسلام الله عليه وعلى والديه.
وأخيرا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، فلا يمكن للمرء الحديث عن أي من مناقبه في 10 جمل، وهو الذي قالوا فضائله تحصى، فقلت لهم: من ذا سوى الله رمل الأرض يحصيه؟ يأتي الحديث عنه عند الحديث عن ولادة السيدة فاطمة في الكعبة الشريفة. وأما بنات السيدة فاطمة فهن:
لها من البنات أم هانئ واسمها فاختة، وقيل هند، وتعرف بكنيتها التي اشتهرت بها أم هانئ. خطبها وتزوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي، فولدت له أولادا أكبرهم جعدة، وقد بات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة عندهم في بيتهم، فكان ما كان من حادثة الإسراء والمعراج. وبعد ذلك كانت أم هانئ تحدث بحديث الإسراء والمعراج، حتى قيل: ما ذكر الإسراء والمعراج إلا وذكر معه اسم أم هانئ. وقد بقي زوجها مشركا بعد فتح مكة، ففر إلى اليمن، فأقام في نجران شريدا طريدا إلى أن مات. وبقيت أم هانئ صابرة محتسبة، وهي حانية على أولادها، ترعاهم وتحافظ عليهم وتدبر شؤونهم، إلى أن توفيت رضوان الله عليها. وأما ولدها جعدة بن هبيرة فقد شهد مع خاله الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام صفين، وأبلى فيها بلاء حسنا، وقد جمع الفقه إلى الشجاعة، فكان فقيها فاضلا، ولاه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على خراسان. كذا ولدت السيدة فاطمة بنت أسد عليها السلام بنتا ثانية هي جمانة، وقد تزوجها ابن عمها أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وولدت له جعفر وأبا الهياج، لكن لم يبق لها عقب. وقال جمع من العلماء إنها أسلمت وكانت من جملة المهاجرين إلى الله ورسوله، ومن النساء المؤمنات اللواتي فارقن أزواجهن حفاظا على دينهن، لأن زوجها أبا سفيان بن الحارث لم يسلم إلا يوم فتح مكة، ثم شهد بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حنينا، هو وولده جعفر.
ننتقل للحديث عن السيدة فاطمة بنت أسد عليها السلام. بين رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولادة الأمير عليه السلام،
حفل التاريخ الإسلامي بالخيرات الصالحات اللواتي نهجن طريق الجد عن علم ويقين ورسوخ إيمان لا يتزعزع. ومن هؤلاء النساء الصالحات المصلحات اللواتي أشعلن مصابيح الهدى في كل الطرقات التي غطاها الظلام، كانت أم الكرام السيدة الطاهرة فاطمة بنت أسد عليها السلام. فقد كانت من خير نساء عصرها كمالا وجمالا ومكانة وكرامة، حظيت بشرف وحسب وطهارة نفس، وكانت امرأة لبيبة صلبة العقيدة، فتية القلب، برة مبجلة من فضليات النساء. وقد زادها الله تعالى فضلا، إذ أوكلت إليها مهمة رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة أمه وجده. وروت عقيلة الهاشميين السيدة زينب بنت علي عليها السلام عن أبيها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: سمعت أبا طالب يحدث أن آمنة بنت وهب لما ولدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه عبد المطلب فأخذه وقبله، ثم دفعه إلى أبي طالب فقال: هو وديعتي عندك، ليكونن لابني هذا شأن. كانت هذه الوصية الأولى التي أوصى بها سيد مكة ولده أبا طالب عليه السلام. وبالمحصلة كانت السيدة فاطمة بنت أسد عليها السلام الشخص الثاني المعني بحضانة ورعاية وديعة عمها عبد المطلب عليه السلام، فكانت بعد أبي طالب أحسن خلق الله صنيعا للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي الكافلة بتربيته، المشفقة على نفسه، والواقفة على خدمته، والمختارة رضي الله تعالى عنها رضاه صلى الله عليه وآله وسلم.
علاقة السيدة فاطمة عليها السلام بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
ومما يؤسف له أن العديد من أصحاب السير قد ذكروا قائمة لأسماء مراضع عدوهن ممن أرضعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أسماء لحواض عدوهن ممن تولين رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحياطته، ولكن لم يأتوا على ذكر للسيدة العظيمة فاطمة بنت أسد ضمن تلك القائمة، مع أن بعض الحفاظ والمحدثين رووا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانت أمي بعد أمي التي ولدتني. وكان صلى الله عليه وآله يوجب حقها كما يوجب حق الأم.
آخر وصايا عبد المطلب عليه السلام.
عندما حضرت عبد المطلب الوفاة استدعى ابنه النجيب أبا طالب وأخذ منه عهدا وأودعه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب منه الاهتمام به كما كان يفعل هو. وافق أبو طالب واصطحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزله، واحتفى به حفاوة لا نظير ولا مثيل لها. وقد كان اختيار عبد المطلب لأبي طالب من بين أبنائه لكفالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعده، لأن أبا طالب كان أخا لوالد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمه، فإن أمهما هي فاطمة بنت عائذ المخزومية، ومن الطبيعي أن يكون أبو طالب أكثر حنانا وعطفا وحبا لابن أخيه من أبيه وأمه من بقية إخوانه الذين كانوا من أمهات شتى. وكذلك لأن أبا طالب كان أنبل إخوته وأكرمهم وأعظمهم مكانة في قريش وأجلهم قدرا، وقد ورث زعامة أبيه عبد المطلب وخضع لزعامته القريب والبعيد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن 8 سنين، وكان أبو طالب لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهار، وكان ينام معه حتى بلغ، لا يأتمن عليه أحدا.
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أبي طالب عليه السلام.
نهض أبو طالب بحق ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أكمل وجه، وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل واحترام وتقدير، وظل طيلة حياته يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله. وقد تولت السيدة فاطمة بنت أسد مع أبي طالب عليهما السلام كفالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخدمته.